مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء جديد وجمعة مباركة تجمعنا بكم في اليوم نجتمع، والذي يأتيكم من القناة السعودية وبصحبة فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني. مساء الخير فضيلة الشيخ.
مساك الله بالخير أخي سلطان والإخوة المشاهدين جميعا، وبارك الله في الجميع في هذا اليوم العظيم.
فضيلة الشيخ ومشاهدينا الكرام، الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما الذي نستطيع أن نقرأه من هذه الآية، وتحديدا سبب نزول هذه الآية والمعاني التي من الممكن أن نستنبطها خصوصا في ظل هذه الظروف والأيام التي نعيشها في العالم العربي والإسلامي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. سبب نزول هذه الآية كما يقول الحافظ ابن جرير الطبري والحافظ ابن كثير أن الأنصار اختلفوا، الأوس والخزرج كانوا في عهد صلى الله عليه وسلم طبعا بعد النبوة أنصار، أمة واحدة، أسرة واحدة، فجلسوا في المسجد فأتى رجل من اليهود وجلس في المسجد فقال الأوس: ذكرونا ماذا قال الخزرج فيكم، يعني في حروب الجاهلية. فقام شاعر منهم فذكرهم بقصيدة، قام الآخر فذكر بقصيدة، قال: نحن قتلنا منكم فلان، قال: ونحن قتلنا فلان. فتلاطموا في المسجد ثم توعدوا ظهر الحرة، نسيوا شوف مع الغضب وجاء الضعف الإنساني والعجز البشري والشيطان دخل في عهد النبوة والرسالة. فسمع صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم في بعض الألفاظ أنه حافيا معه الأنصار ووقف بين الصفين
من هول الموقف،
هول الموقف: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فكأنهم استيقظوا من منام وكأنهم صحوا وجاتهم هزة وانتبهوا، فأخذوا يتباكون وألقوا السلاح وتعانقوا وبكوا أمام المشهد. يقول مثل ما قال البحتري: إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربة ففاضت دموعها. فأنزل ذلك، ثم قال سبحانه وتعالى بعد: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ترى الدين يقوم على الإيمان بالله واجتماع الكلمة. مشروعنا في السعودية هو التوحيد والوحدة الذي قام به الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله. التوحيد والوحدة، توحيد الباري سبحانه وتعالى جل اسمه، ووحدة الأمة، وحدة الكلمة، وحدة الصف. ولذلك حذرنا سبحانه وتعالى من الخلاف، ودائما يرد في القرآن: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين، إلى غير ذلك من النصوص.
لكن فضيلة الشيخ، ما الذي تستطيع أن تفهمه من هول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف؟ وما الذي دعا الأوس والخزرج أن يكون بينهم هذا التفرق؟ هل هو كل شخص يحاول أن يظهر أحسن ما لديه وأن يقارن نفسه بالآخرين وأن يعتقد أنه خير من الآخر؟ هذا الذي جعل هذه الهوة تتسع بين الأوس والخزرج حتى في وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟
أخي الكريم، هو الإنسان مكون من ضعف وليس معصوم، ينسى، يأتيه نزغات الشيطان، سواء كان كاتب حتى ولو طالب علم، وحتى ولو كان مهما كان يأتيه نزغات من الشيطان، العلو والتفاخر بين المؤمنين. مثلا مجتمع القبل الذي كان في المدينة، تشعر مثل أوس والخزرج، الأوس أنها أكبر أو يعني لها مشاهد، وكذلك الخزرج أكثر، فأتوا أثاروها ودخل الشيطان منها. ذلك أنا أحذر من شيء، النعرات القبلية، العصبية الجاهلية. نحن في السعودية مجتمع قبلي، قبل توحيدنا في كيان المملكة العربية السعودية تقاتلنا يا شيخ، وجرت دماء وسلب ونهب وقتال، حتى كانت الحصون عندنا في الجنوب، الحصون لا زالت واقفة، كانت القبيلة تغزو القبيلة،
وأهل الإسلام يقاتلون بعضهم،
يقاتلون بعض، وفي قصائد أن قتلنا منكم وأن هاجمناكم وأن كذا وكذا. ولذلك ينبغي نوقف هذا الصوت النشاز الشيطاني الابتداعي.
منهج أنا خير منه.
نعم، لأن هذه قال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإن منتنة. لما سمع رجل قال: دعوها فإن منتنة، وقال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول: أنا قلت فلا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خراسان.
وهذا من بديع ما
فيه. نعم، فلذلك يقول: حتى قلت أنا بالشعبي: ألف خرب الدين ما هو بيت ولا قبيل، والخلايق عند رب الورى ميزانها، بولها في النار وبلال اسمه سلسبيل، قرت الحكمة وربك تولى شانها. بلال من أين؟ كان خادم عند قريش، وابو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاشمي قرشي عربي أصيل، ومع ذلك هذا في النار لأنه كافر بلا إله الله. فيا أخوة، انزعوا أسباب التفرق. الكتاب، الصحفيون، رجال الإعلام، رجال الدعوة، دائما يسعى إلى إلى خطاب التآلف والتآخي والتناصح والتناصر.
جميل.
يقول نعم.
لكن شيخ هذا المعنى جميل ومفهوم، لكن ما الذي تقصد إليه بجمع الكلمة وأن نكون معتصمين مع بعضنا البعض؟ هل هي بس يعني شعار أو حديث يحاول أن يقال فقط، أو ما الذي نستطيع أن نقوله للناس عمليا حتى يكونوا مجتمعين؟
نعم، أقرب المسألة ببساطة وبعد ما ذكرت النصوص. مثلا في المملكة العربية السعودية الاجتماع، الله ولى علينا والي أمر نجتمع نطيع في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومعنا هيئة كبار علماء، ومعنا أعيان، وله بيعة في عناق، خلاص انتهى الموضوع، اتخذ قرار تعناه في طاعة الله عز وجل، يعني نطيع في طاعة الله عز وجل وبايعناه على ذلك، فنجمع الشمل على هذا. يعني ما نأتي نخالف، يقول الإنسان أنا لي وجهة نظر، الآن ونحن في موقف واحد وجهة نظر، لأن ما في، الحمد لله لن تقر الأمة على جهل، والأمة لا تجتمع على ضلالة. مثلا تجد بعض الناس له قناعات خاصة يريد أن يرسلها للناس، وتجد بعضهم الآن يقدم قبيلته على الوحدة الوطنية. نحن في وطن المملكة العربية السعودية، ما تجي صح لك تمدح قبيلتك، لكن لا تطغى على القبائل الأخرى أو تتجاوز، أو يصير مثل قبيلة تكون ولاء القبيلة أكثر من ولاء للأم الوطن الذي اجتمعنا عليه. نحن لا، نحن ضد الجهوية وضد القبلية العنصرية الجاهلية وضد التمايز العنصري. نحن لا عندنا لا تفرقة بأنوان ولا بقبيلة ولا بمناطق، لأن الله سبحانه وتعالى
ولا بأجناس
ولا شيء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونجتمع على أن مكون واحد، وأن يعني في الضراء والسراء والمنشط والمكره كما أمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
بس فضل الشيخ هذه كلها تتعلق بالبعد الاجتماعي أو البعد القبلي، لكن أنت تعرف الشيخ يعني هذا التقدم الحضاري والمدني الآن، بعض التباهي بالمال أو بعض التباهي بالمنصب، ألا تحدث نوع من التفرقة بين أفراد المجتمع؟ نحن خير من هؤلاء وهؤلاء خير منا.
هو نحن لسنا مجتمع ملائكي كما يقول طاغور، الدنيا ليست جنة، وشاعر الهند مشهور، الدنيا ليست جنة والناس ليسوا ملائكة. فنحن أمة، بل أنتم بشر ممن خلق، نحن أمة لسنا يعني معصومين من الخطأ، تحصل منا أخطاء، لكن في الجملة يجب على العقلاء الآن، علماء صمام أمان، مشايخ القبائل صمام أمان، الكتاب العقلاء وأهل الحل والعقد صمام أمان للبلاد. إذا رأوا الجاهل يعبث في السفينة، نحن في سفينة واحدة، إذا تركنا الجاهل يخرق السفينة غرقنا جميعا. يعني مثل يجيك سفيه طائش يتكلم عن جهة آل فلان ويقول آل فلان ويحقر من شان جهة من جهات السعودية، نقول لا، وين أنت؟ خذوا على يدي، اطروا على الحق أطرى، خذ على يد السفيه، قل كذبت ما صدقت، نحن أمة واحدة. وأنا الآن بالواقع الآن تجد الناجح يثبت نفسه، كل من الشمال، من الجنوب، من الوسطى، من الغربية، من الشرقية، والله تأخذ موقعك الطبيعي لأنك نجحت.
طيب نعم. طيب فضل الشيخ، هل هذا الكلام معناته أنه نلغي كل الاختلافات والتنوعات اللي بيننا؟ يعني هل هذا المفهوم يعني أن كل شخص يلغي ما لديه من اختلاف وتميز؟ وكيف نجمع بين 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 وحدة الكلمة وجمع الكلمة وبين قبولنا لاختلافاتنا وتنوعاتنا؟
طيب أنا أعطيك ضابط شرعي، كل خلاف يؤدي إلى النزاع والتشاجر مذموم. جميل. وكل تجانس وتباين يؤدي إلى التكامل والتناسق محمود.
جميل.
يعني مثلا طائفة الأدباء نتركهم أدباء، ما نقول انتقلوا للمشايخ كبار العلماء، ولا نقول للفقهاء تعالوا كونوا مؤرخين، ولا لعلماء الآثار تعالوا كونوا علماء أنساب. وأيضا أهل الفنون المباحة وأهل الآراء السديدة كلهم في مجال، لأن هذا الله خلقهم هكذا ليكتمل العقد، يكتمل الصورة. الناس كالبستان كالحديقة، فيها الزهر وفيها النبت وفيها النخل وفيها الليمون وفيها التفاح، فلا تلغي هذا، لا تلغي هذا التناسق. التناسق هو الجمال، تكتمل الصورة، تكون صورة باهية الحسن. أما إنسان يطعن في الصورة ويأتي يريد أن يأتي بهذا التبان يجعله عداوة أو مصدر قلق أو مصدر فشل أو تنازع، مثل بعض الناس الآن يأتي يتهم النيات ويتهم التوجهات. لا، أنت الواجب أن تسعى وتنصح بالتي أحسن وتجمع الشمل وتوحد الكلمة، لأن إذا بقينا نصدق كل إنسان يقول هذه الطائفة انتبهوا لها، وهؤلاء ترى أشرار، وهؤلاء ترى مبتدع، وهؤلاء ترى فجار، لا بد أن تحاكم العقلاء إلى العلماء ونصلح أمرنا بيننا. كما يقول علي رضي عنه بن أبي طالب أمير المؤمنين، المؤمنون نصحة والمنافقون غششة، يعني ننصح فيما بيننا بالتي أحسن.
أنا أريد يقول يد الله مع الجماعة.
نعم، يد الله مع الجماعة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحبذ وينصر الجمع، المؤمة المجتمعة، ولهذا يقول الشافعي أخذ من الإجماع واجتماع الأمة من قول سبحانه وتعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا الله سبحانه وتعالى يوليه ما تولى من العناد ويجعله ضحية بهذا لأنه انفرط عن المؤمنين، ولذلك جمع المؤمنين مقصود. يقول من شذ شذ في النار، ولهذا أمرنا أن دائما يا أخي ابن أبي حاتم ذكر أن الصحابة كانوا يجتمعوا لا يفترقون حتى يقرؤون سورة العصر والعصر. يا أخي منهج حياة. يقول الشافعي لولا من نزل الله على الأمة إلا سورة العصر كفتهم. منهج حياة، منهج أمة، مشروع توحيد وحدة، لماذا ما نقرأها؟ الإعلام ينبغي يقرأها ويكررها ويشرحها العلماء. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أبو تمام له في هذا مقطوعة جميلة، يقول إن يختلف ماء الوصال فماء عذب تحدر من غمام واحد، إن كيد من طرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الغمام فماء عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب من يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. الآن هو الإسلام، نقول أخي سلطان نحن في المملكة العربية السعودية رفعنا العلم، ترى في هذا الوحدة والتوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هويتنا، هذه رسالتنا، هذا سبب الوحدة. ما لا شرق لا غرب لا وسطى لا جنوب لا شمال، نحن نجتمع. عبد العزيز بن عبد الرحمن غفر الله له بعد الدعوة، دعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب تجديد الدين مع الإمام محمد بن سعود، رفعوا هذه وثيقتنا، هذه رسالتنا للعالم. ما عندنا رسالة ثانية. لأن بعض الناس يهون من الكتاب ورسالة الاقتصادي عندنا بترول. وين أنت رسالة الاقتصادي؟ في العالم أكثر منك اقتصاد، وإن كان رسالتك فكرية عن العالم عندهم أفكار أرضية أكثر منك. الذين حصلوا على جوائز نوبل 98 أكثرهم غرب ليس مسلمين. قالوا بعضهم يقول رسالة أدبية، الله أكبر من هذا الأدب اللي انتبه به امرؤ القيس نفعه أدبه وفي نهر تلظى. لا، رسالتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، رسالتنا أشهد لا إله إلا الله، أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم ألا نعبد إلا الله.
جميل. لكن هذا لا يلغي قبولنا للتنوعات المختلفة سواء في العلوم في الآداب في العلوم.
نحن عندنا في الإسلام خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التنوع هو خلاف تناسق وتكامل وبناء وجمال، وهو الذي يخالفك مثلا تقبل في الفروع. أما الذي خلاف التضاد هو الذي يخالفك في أصول المسائل. يعني ناس يطعنون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نتفق؟ يطعنون في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم في أم المؤمنين، أو يريدون أن إلغاء شيء من القرآن ومن السنة، هذا خلاف تضاد. أما خلاف التنوع هو مطلوب. ولذلك مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم حي صلى الله عليه وسلم كل المواهب حياه صلى الله عليه وسلم.
هل كان حاضرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنوع اللي فيه تنوع يعني يضيف للمجتمع أكثر مما يسبب
نعم
المشكلات؟
نعم، التنوع الجمالي التناسقي كان موجود في عهد صلى الله عليه وسلم وحياه ورحب به. ونضرب لك أمثلة. الآن حسان بن ثابت هل هو مفسر أو مؤرخ أو محدث؟ شاعر. هل قال صلى الله عليه وسلم ترى الشاعر ما عندنا مخان للشعر؟ حياه صلى الله عليه وسلم ورحب به وقرب له
ودعاله.
بل أنا أقول لك أول مشهد يوم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم حسان، هو صلى الله عليه وسلم ورد في السنن وعند أحمد، يقول ما بال أقوام نصروا الله بسيوفهم ألا ينصروهم بشعرهم أو بألسنتهم؟ فقال من يكون يريد صلى الله عليه وسلم؟ يعني رجل يشفي الغليل شاعر. تذكروا بالرواحة، كان أنصار له يعني بالرواحة من درجة أفق، ليس في الشعر ما هو مثل الدرجة الأولى. حسان شاعر المدر، أشعر شعر المدر حسان.
قال علي هذه الرأسمالية في الشعر.
نعم. فأتوا بحسان رضي الله عنه بن ثابت، قال صلى الله عليه وسلم كيفك يعني مع الكلام بتجملنا يعني قال والله لأفرينهم فري القديم في صحيح مسلم هذا. قال كيف وأنا منهم يعني من قريش يعني تسب قريش
وأعرفهم
يعني منهم أنا. قال والله لأسل والذي بعثك بالحق لأسلنهم أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجل. قال كيف وش بتسوي يعني وش سلاحك؟ فأخرج لسانه كأنه حية الرقطافة ضرب برأس اللسان أرنبت أنفي. قال معي هذا والله الذي لا إله إلا هو لو وضعته على حجر لفلقه ولو وضعته على شعر لحلقه. كان أشد حتى كان صلى الله عليه وسلم يقرب لهم المنبر ويقول اهجهم وروح القدس أيدك والذي نفسي بيده إن شعرك أشد عليه من أضحى النبل. يا أخي الحارث بن هشام لما فر من بدر يقول ما عليه من الهزيمة، ما فكر في الهزيمة. حسان يقول بيجيك حسان أقبل عليه حسان، حتى حسان مسكه يقول طوبى لمعترك من الأهرام تشفي الضجيع بارد بسامي، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل بدونهم ونجى بفضل طمرة لجامي. قصدي الآن لما جاء مثلا ثابت زيد بن ثابت الفرائض أعطاه الفرائض صلى الله عليه وسلم، تخصص ثابت بن قيس بن شماس ما هو؟ ليس بشعر ولا بتفسير وحدي. خطيب العرب أعطى صلى الله عليه وسلم منبر وخطب.
خطب.
هل المواهب قدمهم صلى الله عليه وسلم في موهبة؟ هذا شاعر وهذا أديب وهذا مثقف. وذلك أنا أحيي أصناف المجتمع وتخصصات المجتمع
وجمعهم على تنوعهم الفارسي.
لكن لماذا ما يكون تكامل؟ لماذا ما يكون يعني تناسق؟ لماذا ما يكون تعاون؟ لماذا التصادم؟ ولماذا التناحر؟ لماذا ما يكون تصالح وتسامح وتعانق وتعاون بدل تناحر وتشاق؟ ولذلك ذم الله التفرق وحي القرآن الائتلاف.
ما القيمة التي تجعل عند الإنسان هذا المعنى وتحييه في ضميره؟
نحن بحاجة إلى رسالة علمية إعلامية ترى، لأن بعض الناس ترى يجهل هذا المسألة، يجهل أنه للناس حق، وهو بعضهم يعيش في عالم ترى ملبس عليه، يحسب أنه من قبيلة فلان خلاص على سطح القمر، ويظن أنهم المبشرين بالجنة. وأنا لأنه ما فهم الرسالة كما ينبغي. ينبغي العلماء ورجال الإعلام أن يوصلوا الكلمة، يقول يا أخوة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما هم باللون ولا بالنسب ولا بالحسب ولا بالمنطقة. المسألة مسألة إيمان، حتى مسألة نجاح، مسألة عطاء، مسألة أن تعطي، مسألة أن تكون مؤثر. إما إنسان يعلق شجرة أنساب في بيته وما يسوى ريالين ويهدد الناس بها صباح مساء، تراني من الفن طيب خير سلام عليكم، وش اللي جرى من الفن طيب؟ أنت إذا فخرت بآباء بهم كرم نعم صدقت، ولكن باسم ولده. الناس ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول هانذا. أنا قدم نفسك، عندك نجاح، نجاح في وزارتك، في وظيفتك، في علمك، في تأثيرك، في أدبك، في إعلامك، في صحافتك، في مجالك، في فنك، هذا نرحب به.
وقيمة كل
مرين ما يحسن. نعم، هذا من أجمل كلمات العالي رضي الله عنه. قيمتك أنت الذي تقدمه في مجتمعك.
جميل. طيب فضل الشيخ، احنا سنأخذ
سامحني بين قوسين يقول أبو الطيب المتنبي، فلا تحسبن المجد دفا وقيلة، فما المجد إلا الذكر والفكر والشكر، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمره العصر. تأثير العطاء، الإنفاق من المواهب،
وهذه الكلمات تحيي العظام وهي رميم. الشيخ يعني تحدثنا حول هذا المفهوم، لكن سنذهب إلى فاصل قصير مع مشاهدي الكرام، وسنعود بعد الفاصل لنتحدث بعد هذا العرض عن جمع الكلمة والاعتصام، ما الذي سنجده، ما الثمرات التي سنجنيها نحن كمجتمعات سواء في المملكة العربية السعودية أو في العالم العربي والعالم الإسلامي من اجتماع ووحدة الكلمة ومحاولة تجاوز الخلافات والتنوعات التي بيننا. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود بعده للحديث في اليوم نجتمع. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم مره اخرى في اليوم نجتمع بصحبه فضيله الشيخ الدكتور عايض بن عبد الكريم. مساء الخير يا شيخ.
مساك الله برضه، اهلا اخي سلطان.
حياك الله. فضيله الشيخ، كنا نتحدث قبل الفاصل حول موضوع جمع الكلمه والاعتصام. اخذنا في هذا الموضوع، تحدثنا بشكل كبير، يعني حاولنا نقرا فيه اهميه هذا الموضوع، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعني يهول هذا الامر وهو حي بين اصحابه، كيف كان ينزعج من وجود هذا الامر. في مجتمعاتنا سواء في المملكة العربية السعودية أو مجتمعات في العالم العربي والإسلامي، ما القيمة، ما الثمرة حينما نجتمع مع محافظتنا على ما بيننا من اختلافات وتنوعات؟
أنا أذكر كلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة عظيمة جدا، يقول الدعوة إلى الله والاحتساب تقوم ونشر العلم على العلم بالحق والرحمة بالخلق. فينبغي أن يكون هذا منهج حياة، العلم بالحق الذي هو الوحي والرحمة بالخلق. وعاشت الأمة الإسلامية في قرونها في كل العالم الإسلامي وهي تختلف، لكن اختلاف تنوع وتناسق وتعاون. أنا سافرت في مثل قلت لك 40 دولة، المالكية أصلي وراءهم، والشافعية والأحناف والحنابلة وأهل الحديث، وأجد من القراء من يقرأ لحفص ومن يقرأ لشعبة ومن يقرأ لقالون ومن يقرأ الورش. وهذا هي ثمرة جمال الإسلام وتنوع الإسلام. فعشنا في أمتنا الإسلامية على هذا، تجد الناس يختلفون، حتى ذكر شيخ الإسلام من الصحابة اختلفوا فيما بينهم ولكنه لم يبدع أحدهم الآخر، ولم يفسقه ولم يكفره ولم يخرجه من الإسلام.
وعاش عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود
رضوان الله عليهم.
باختلاف ما بينه ومن اجتهاد.
باختلاف، بل إنه تجد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، بعض الصحابة فهم من الخطاب أنه يريد الإسراع ليس الوصول، فصلى في الطريق، وبعضهم ترك حتى وصل، لم يثرب صلى الله عليه وسلم على أحد.
أيضا أنت علقت على هذا المعنى أنه فيه إشارة لقدرة النبي صلى الله عليه وسلم على توضيح اختلاف أفهام الناس في قراءة النص، واختلاف أفهام الناس في اجتهادهم في أمور حياتهم وأمور دينهم، جعل هذا الأمر في سعة.
بل هو صلى الله عليه وسلم جعله عبودية حتى الاختلاف في الحق في التنوع. قال فيما صحانه صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد أخطأ فله أجر واحد، حتى إنه اجتهد ولكن أخطأ فهو مأجور. هذا في خلاف التنوع الذي يسع الخلاف فيه بين المسلمين. ولذلك ينبغي الإنسان مثل ما يقول عامة، وسع صدرك، يعني اكبر الآراء واسمع وناقش. الآن تجد حتى بعض المثقفين يضيق ضرعا، يجي ينبغي أنك يقول أنك توافق، لا يا أخي أنا لي رأي ولي قراءة، وهذه يسعني أن أخالفك في هذه القضية، ولا بأس أن نجتمع ونجلس مع بعض ويتصل بعضنا بعض، ولو خالفتني أو خالفتك. لأن المسألة هو ذم الله سبحانه وتعالى اختلاف في أصول الملة، الذي يقدح في الدين أو يقدح في أصول الملة أو ينهي هذه الرسالة الخالدة، يعني ما يفتح على هذا، يسمى الخلاف الاختلاف التضاد، يعني التصادم، مثل لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا البينات. إنسان يخالف يعني يذم الصحابة، يسبهم، يلعنهم، يقول لا ترى هذا يعني وجهة نظر. كيف وجهة نظر؟ يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعني يقول كما يقول بعض السلف، هو سب الصحابة معناه إلغاء الدين، يعني هم اللي نقلون الإسلام. لكن خلاف تنوع كثير. يعني أنا في الجانب الديني مثلا تعرف أن بعض الأئمة أهل الحديث يرون
وضع اليد
على الصدر، بعضهم تحت السرة كما عند الأحناف وبعض الأحنابلة، البسملة، أشياء كثيرة، الحجاب في عند بعض المذاهب. فهذا ينبغي نوسع صدورنا، لا جماع الكلمة أن تكون مع السواد.
وأيضا هل يعني وأنت فضل الشيخ أيضا تطرقت لهذا في أحد كتبك لما تحدثت عن كون العالم مفضل له أو الأفضل له أن يتجاوز رأيه الشخصي لما أجمع عليه أهل العلم أو حتى على رأي الجمهور، خشية أن يقع يعني تمسكه برأيه لخلاف ونزاع
وانشقاق. نعم، أنت ذكرتني بالحديث الصحيح عن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى حاجا كان خليفة المسلمين ابن مسعود، وهو صحيح رأى هذا، يقول أنا صليت مع أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وعم أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات. قالوا ألا، وأتم عثمان، قالوا ألا تقصر الصلاة؟ قال خلاف شر، كيف يخالف أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأتم؟ لا، بل الخلاف، بل تنازل أنت عن رأيك لجمع شمل الكلمة وتوحيد الصف، والمصلحة العامة تقتضي ذلك. ما تظهر كل شوية تقول رأيي أنا أصل على رأيك، قد يكون رأيك هو صحيح لكنه في الأمر يخالف رأي الجماعة، يخالف رأي الأمة. فينبغي علينا نسعى،
وشر تمسكك برأيك أشد من شر،
بلا شك. هو أصلا في إطار عام للأمة أننا نحترم ثوابت الأمة، في خطوط حمراء لا ينبغي أن تتجاوزها الإنسان. أنا أقول مرة نحن بحاجة إلى اجتماع على حديث جبريل، أركان الإسلام الخمسة، الإيمان الستة، أركان الإحسان، ولا نأتي بنواقض العشرة التي تنقض الدين، تنقض التوحيد، تنقض الإيمان.
ما الذي سنجني فضيلة الشيخ من وحدة الكلمة واجتماع والاعتصام مع ما ذكرت الآن من هذه الأحداث والشواهد؟
أولا نجني الفلاح، فإن الله علق الفلاح بالاجتماع، ولا تنزعوا فتفشل وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين، وقال سبحانه لعلكم تفلحون، فالفلاح ما ذلك. الثاني انه معه الرحمه، لان الله سبحانه وتعالى جعل الرحمه مع الاجتماع، حتى ان سوره العصر يسمونها يعني سوره الرحمه، فيها من الرحمه واجتماع الشمل. الثالث ان فيها قوه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالقوة هو في الاجتماع، كما يقول تأبى الرماح إذا اجتمعت تكسر، وإذا افترقت تكسرت أحادا. فالتفرق شر، والتفرق ضعف، والتفرق فشل، والتفرق معركة أحد سبب الهزيمة التي وقعت هو التفرق. قل هو من عند أنفسكم، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم
من عند أنفسكم.
ثالثا رابعا أنه فيها بغض القلوب، يعني التشاحن والتشاجر، لأن إذا استمر الاختلاف والتعادي تفرقت الأمة، البغضاء والشحناء، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في مصحان: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم، وفش السلام بينكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحكره ولا يظلمه، بحسب امرئ من الشر يحكر أخاه المسلم. بني الإسلام على تصفية القلوب للمؤمنين وعلى وحدة الصف ووحدة الكلمة. ووصف الله سبحانه وتعالى إن الله وصف العباد المؤمنين يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. الصف البنيان المرصوص قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: وشبك بين أصابعه. فنحن ينبغي علينا أن نسعى إلى وحدة الكلمة، حتى يقول من فقه الصلاة: إن وحدة الصف استووا ولا تختلف فتختلف قلوبكم، بل اختلاف الأبدان يؤدي إلى اختلاف القلوب، اختلاف الأفكار أحيانا يؤدي إلى التنازع والتشاجر. أما التنوع والآراء التي تدخل فيما يسعنا الخلاف فيه فهذا مقصود شرعا.
جميل. طيب فضل الشيخ، أنت من الأحداث اللي ذكرتها والشواهد معركة أحد، أنا أعرف الحديث معك عن السيرة ذو شجون وأيضا يعني محبب لديك، لكن ماذا يمكن أن نقرأ فيما حدث في معركة أحد من دروس في الاعتصام وجمع الكلمة؟
هو درس من الله ورسالة للمؤمنين جل في علاه، لأنهم في بدر طبعا انتصروا انتصار عظيم، يعني نصر، تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أذوابها القصبي، شيء فوق الوصف. فأتوا 70 قتلوهم 70 مقيدين، فأتهم أحد، قال لهم صلى الله عليه وسلم للرماه: ينبغي على هذا، يعني الدرس فيه أن على القيادة إذا وجهت أمر أن تنتبه، ولو كان عندك رأي خاص أن تتركه وقت الأزمة، فالتزم أنت علشان جمع الكلمة. فماذا حصل؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم للرماه، كان قائد عبد الله بن الجبير رضي الله عنه الشهيد، قال: لا تنزلوا، ولو رأيتم الطيور تتخطفنا مهما كان، يعني
اثبتوا في مكانكم
في جبل الرماة. فماذا حصل؟ لما رأوا الغنائم تاقت بعض القلوب الغنائم، سوف يتأكتسمون غنائم المشركين، الجمال، الإبل، المواشي، نزل بعضهم ناداهم سيد الرماة وقائدهم: لا تنزلوا، لا ذكرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل الانهيار. فماذا حصل؟ أتى سيف الله قبل أن يسلم خالد بن الوليد، فأتى بطائفة وبكتيبة من الخيالة، سبحان الله، له 100 معركة في الجهل والسلام ما كسرت له رايم، محظوظ الرجل، هذا زعيم
رجل حرب،
90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان فتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. هذا خالد
رضي الله عنه.
رضي الله عنه. فأتى واستولى على محل المعركة، وقعت الهزيمة. فلما وقعت الهزيمة أخبر سبحانه: من عندي أنفسكم أنكم السبب، تخاذلتم وحصل الوهن. شوف الضعف البشري، هم الصحابة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا،
قل
هو من عندي أنفسكم. فينبغي علينا نحاسب أنفسنا، يعني المعاصي سلط علينا عدونا بمعاصينا باختلافنا بتفرقنا، فينبغي علينا في مثل هذه أن نجدد التوبة، الاستغفار، الأعمال الصالحة، الصدقة، اللجأ إليه سبحانه وتعالى، القنوت إذا حصل الأمر وحصلت فتيا بذلك، ومنها ألا نوهن الصف المؤمنين، ومنها أن نطيع من وله أمرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى تكون كلمتنا واحدة. صدر أمر مثلا في موقف، نقول: هذا أمر الأمة وأمر والي الأمر وأمر الاجتماع والمصلحة العليا التي تقتضي ذلك. هذا يعني
هذه نعم. طيب فضل الشيخ، أنت حاولت أن يعني أن تبرز هذه الثمار وهذه المعاني من اجتماع الكلمة ووحدة الصف وجمعها، لكنه لابد من التأكيد أيضا على قبول التنوع داخل هذه المجتمعات المختلفة، سواء في المملكة العربية السعودية أو خارجها، بمعنى أنه لا يكون هناك نوع من أن تتحول جمع الكلمة إلى نوع من الحرب ضد كل من يحاول أن يقدم شيئا مختلفا، شيئا متنوعا. وأنت تعرف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من دفع ثمن نوع من الاختلاف قدمه داخل المجتمع بحسن نية وصدق مقصد لإضافة معنى جديد لهذه الأمة وهذه المجتمعات. فيعني هل من تعليق حول موضوع أن لا يتحول الحديث عن جمع الكلمة إلى نوع من الحرب تجاه كل من يحاول أن يقدم شيئا مختلفا، شيئا متنوعا، شيئا يضيف أيضا للمجتمع، لكن قد يكون لم يألف عليه ولم يتعود عليه؟
هو تعرف الاختلاف رحمة واسعة، والإجماع حجة قاطعة. الاختلاف رحمة. ترى الفرق بين الخلاف والاختلاف، الخلاف يقول بعض أهل العلم إنه اختلاف العقائد في الأصول خلاف، والاختلاف تنوع هذا، ورحمة واسعة. لو لم يختلف المالكية مع الشافعية مع الحنابلة مع الأحناف ما تجد هذه السعة في الحمد لله في الدين، ولذلك وسع الله علينا بهذا. فينبغي علينا أن نقبل لا يحملنا طلب جمع الكلمة وحدة الصف أن نهاجم كل من أتى برأي، بل حتى إذا كان رأي مخالف بالتي أحسن ونتعامل معه. وقد يكون الخلاف ترى في الخيمة الإسلامية داخل الأمة الإسلامية
تحت المظلة،
تحت المظلة الإسلامية، نقول مرحبا. يعني أنا الحين لما ذهبنا وصلينا، ذهبنا إلى الهند صلينا مع الأحناف وقروا قراءة أخرى غير قراءتنا، لكن تدخل في الخيمة الإسلامية وسمعنا من الآراء وسمعنا من وقلنا صدقتم وأصبتم، ذهبنا إلى إفريقيا مع المالكية وقلنا صدقتم وأنتم على هذا، وحتى أنه في أول كتاب الاستقامة يقول من عبد الله في الجملة على مذهب أبي حنيفة فأصاب، أو مذهب مالك أصاب، أو الشافعي أصاب، أو الحنابل أصاب، لأن هذا خلاف يسعنا أن نختلف فيه. كذلك في الفنون والآداب، يعني ما تقيم الدنيا وتقعد. أنا أذكر مثلا خلاف يحصل في المجتمع الآن قبل فترة بين الشعر الشعبي والشعر الفصيح. طيب هذا وجهة نظر، وناس يقولون نريد نخاطب العامة بذلك، وبعضهم أيضا في الشعر الفصيح أقام الدنيا ولمقعدها. خلي الأمر في سهولة، وهذا رأيك والحمد لله، ويحصل هذا. وكم من نازلة يسع الخلاف فيها واختلف فيها الناس، وتجد بعض الناس يتعصب إلى درجة العداوة ويهاجم من يخالفه. أنت نبي لا يخالفونك إلا بيخالفونك، ولهم آراء، ويحق لهم أن يقول، لأنه في داخل ما يسعون الخلاف، داخل المضمومة أو داخل الضميم أو داخل ما يسمى بالخيمة الإسلامية التي يسعون الخلاف فيها، فأنت تقبل الرأي والحمد لله وحاور وناظر. وأئمة الإسلام سمعوا هذا وخالفوا وقالوا من قال برأي فلان فقد أصاب، لأن له دليل، يدخل في مجموع قصدي خلاف التنوع الذي هو خلاف الجزئي الفرعي في الإسلام.
أذكر أحد العلماء كان يقول لا أحد أولى بالله من أحد، بمعنى أنه أحيانا بعض نوع من الخطابات تحاول أن تتحدث بنوع من 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 المركزية، وأن هي صاحبة الكلمة وصاحبة الكلمة في الأمة الإسلامية، وهي صاحبة المعنى الشرعي الوحيد. هذا النوع من الحديث ألا يعد نوع من المزايدة على الآخرين في قبول تنوعاتهم، أفكارهم، اجتهاداتهم، سواء في الشريعة أو حتى في السياسة أو في الفكر أو حتى في شؤون الحياة بشكل مختلف؟
هو دائما في الأمة الإسلامية طوائف، منها طوائف بينه وبينه خلاف تضاد في الأصول، وبينهم طوائف خلاف تنوع كما قلت لك. ولكن ينبغي أن نقول إن ندعو إلى الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح هذا بدينا عليه، لكن لا يحولك هذا أن تكون على رأي من هذه الآراء إلى أن يكون هناك كأنك عندك مرجعية أو سقوق غفران، أو كأنك تملك الحق المطلق وتنفي الناس. أنا لي كلمة مرة قلتها فيها نكتة مزح لكن مقصودة، قلت أن بعض الناس لقلة ثقافتي وعلمي أيضا الشرعي كأن مفاتيح الجنة بيده، ولا يدخل الجنة إلا طائفتهم صغيرة، مثلا 13 نفر منهم 6 بدون إقامات هم اللي يدخل الجنة. وأنا قلت الواحد من الأخوة كنت يعني تجد يهاجم على فلان، وهؤلاء مبتدع، وهؤلاء ضلال، وهؤلاء كذا، وهؤلاء على ملاحظات، وذاك ترى له مسائل مجموعة، وترى أني جمعت مذكرة في فلان. قلت ما هو بصحيح يا شيخ، الجنة لا ثمانية أبواب، كل باب مصرعين من بين صنعاء إلى بيت المقدس، يقول صلى الله عليه وسلم يأتي عليه وهو يوم كضيض من الزحام من كثرة الناس. يعني رحمة الله واسع، أمة إسلامية تأتي أنت، يعني ما بيدخل هذا إلا 13 كما قلت 6 بدون إقامات من باب التعريف. فقصدي يا أخي الخوارج، يقول أبو حمد الخارجي في الحرم لتلميذه لما رأى الحجاج وهم كالسيول الهادرة كالأمواج أمواج بشرية مثل موج البحر، هؤلاء كلهم في النار. قال طيب ومن يدخل الجنة؟ قال أنا وأنت. قال جنة عرض السماوات والأرض لا يدخل إلا أنا وأنت. هذه الجنة ما هي بجنة الله، أنا تركتها لك من الآن تنازلت. طيب كيف يكون هذا؟ ونحن لسنا وضاح على الناس إن عليك إلا البلاغ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ بلى كلمتك
حقك.
نعم، ولست يقول الله لرسول صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر، يعني أنت لابد أنك تضغط عليهم، وبعدين حتى أنهم يورث عداوة. يعني أنت رأيت أخاك أخطأ في مسألة، الواجب أن تنصحه حتى لو في مسألة من الأصول، إذا كان من قصدي من أتباع الكتاب والسنة، من أهل العلم والإيمان، من أتباع السلف الصالح. أما الذي يقدح في الأصول فهذا لنا معه كلام، تعرف ألف عنه الأئمة، يعني لا نتحمل خلاف. يقول القرآن ناقص، قلنا لا، ما هو ليس بناقص، ونقوم نحن بفتوى وموقف،
لكن يجادل بالتي هي أحسن،
بالتي أحسن. أنت تعرف أنا كطالب علم صغير الآن لا في التويتر ولا في، لا أهاجم الطوائف الإسلامية حتى ما أسميها، لأني أنا أعرض الحق الذي معي. يا أخي جربنا من 1000 سنة، هاجمونا وهاجمنا وسببناهم وسبونا، ما نجح شيء، زدنا صبينا على الديزل على أول بنزين على النار.
الزيت على النار.
الزيت على النار. هو يشتغل بهذا.
يشتغل هذا بهذا.
نعم.
شكرا لك فضيلة الشيخ. شكرا لحضورك معنا.
جزاك الله خير أخي سلطان وأخو المشاهدين الجميع.
شكرا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة لبرنامجنا اليوم نجتمع والذي يأتيكم على التلفزيون السعودي. نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم بعد صلاة الجمعة من المسجد الحرام. تقبلوا تحياتي، ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.